لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. القرآن الكريم لم يشح علينا بأن ذكر لنا تجارب الأولين من البشر، تراكم من الخبرة، تراكم من التجارب الكثيرة، بدءا بقصة آدم وخلقه وقابيل وهابيل، ثم نوح، ثم بقية الأنبياء، وختاماً بخاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، وبعض الأحداث التي حدثت له في مكة والمدينة. هذه الأحداث المختلفة في بعضها إيجابية وفي بعضها سلبية. مثلاً يأتي على ذكر تجربة نبي الله يوسف، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكيف أنقذ الناس من أزمة ومن خطر المجاعة التي كان يتهددهم. هذه حكومة إلهية أنعشت الناس، عاشوا في رغد، استنقذهم من الهلكة. في المقابل يأتي على ذكر حكومة فرعون الذي كان يقتل أبناءهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. إن فرعون لعال في الأرض يسمي بذي الأوتاد، لا أريكم إلا ما أرى. تجربة لحكومة طاغوتية عثت في الأرض فسادا، سفكت دماء الناس بلا حدود، هتكت الأعراض. هذه تجربة. تجربة في المقابل لنبي الله داود وحكومة متجذرة وعتيدة وقوية أوتيت أسباب القوة والمنعة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. ثم بعد ذلك تأتي تباعا لهذه الحكومة حكومة سليمان، تسخر له الرياح، تسخر له الجبال، تسخر له عفاريت الجن، غواصين، بنائين، بل بلغ من سيطرته على الأمور أن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. طبعا لا نتصور أكو بعضهم يفرض وجوده وقوة على الناس بالحديد والنار، مقابر جماعية وسجون ومعتقلات وقتل حتى تخمد أنفاس الناس، هذه هيبة شيطانية. لكن لما نتحدث عن نبي كسليمان لا يمكن أن نتصور أنه فرض قوته وقدرته على الناس بهذه الطريقة، وإنما هيبة الله تجلت فيه فخضعت له الأمور وخشعت له النفوس إلى درجة هيبة سليمان أن ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. لنتصور أنه بالقتل والتهديد والجبروت حكم الناس، لا، احنا نتحدث عن نبي، وهذا النبي مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل، ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلا يمكن ولا يتصور ولا يحتمل أنه فرض سلطته كما يفرضها الطغاة والظالمون. في حياة سليمان مرة يؤرخ القرآن حديثه مع النملة، ومرة مع الهدهد كما في الآيات المتقدمة. والقرآن لا يستعرض القصص من أجل التسلية والتلهي، وإنما من أجل الاستفادة. دعونا أيها الإخوة خلال قراءتنا لهذه الآيات نحاول أن نتدبر حتى نستخلص بعض العبر منها. أولا يقول: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. ما معنى تفقد؟ تفقد يعني سأل، يعني تحرى، يعني فتش، يعني راقب، بهذا المعنى. من يريد أن يبني دولة قوية، من يريد للنظام أن يدوم وأن يكون قويا، فعليه أن يتفقد، أن يتحرى، أن يسأل، أن يراقب. لأن بكرة إذا حدثت أي جريمة أو أي مخالفة أو أي تسيب، رايح يقال له: ماذا إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، بالذات إذا كانت المساحة بعد قليلة جدا، مساحة الأرض اللي تحكمها قليلة صغيرة، ومع ذلك لا تدري فتلك مصيبة. فلا بد أن يتحرى ويسأل ويفتش ويراقب، لأن هذه مقام مو مقام تشريف، وإنما هو مقام تكليف. طبيعة المسؤولية تقتضي منك أنك مسؤول أمام الله عن كل واحد من أفراد هذه الأمة. ولذلك أمير المؤمنين سلام الله عليه حكم 4 سنوات، لكن يعبر عن تجربته بأنها يتيمة دهرها، يعني لا نظير لها. كان أولا يختار الولاة المتدينين الملتزمين موضع الثقة، أمثال مالك الأشتر، أمثال عثمان بن حنيف، أمثال قثم بن العباس، أمثال هؤلاء الصفوة الذين لا يشك في لحظة أنهم يخافون ويراقبون الله عز وجل، محمد بن أبي بكر وغيره. ومع ذلك شوف شلون كان يراقبهم. مرة يحتاج الواحد منهم إلى وثيقة يحكم بها الناس، فيكتب له عهدا كما كتب لمالك الأشتر. اليوم الوثيقة الدستورية القانونية، نعم الحقوقية، التي تحتفظ بها الأمم المتحدة على أنها الوثيقة القادرة على تنظيم حياة الناس في علاقاتهم بين الحاكم والمحكوم، هي عهد مالك الأشتر الذي كتبه أمير المؤمنين، مفخرة من مفاخر الإسلام. مرة واحد منهم يحتاج لا يحتاج إلى عتاب وتحذير: يا ابن حنيف، بلغني أنك أجبت إلى طعام قوم عائلهم مجفو وغنيهم مدعو، فانظر إلى ما تقضمه من هذا المقضم. شوف نفسك، أنت متدين وتراعي الضوابط الشرعية، لكن خاف الأجواء تفسد عليك أخلاقك، تضعف عندك التدين. بالفعل إذا رايح عند وجيه من وجهاء البصرة وفرش لك الصماط من هنا إلى هناك ووضع عليه ما لذ وطاب، يجيك يوم ثاني يريدك توقع على معاملة بعد تخجل من تستحي. فقد تستدرج شيء فشيء، ها؟ فيقول له احذر، احذر هؤلاء. مر الوالي يحتاج إلى أن يعطى برنامج عمل في يومياتك، أنت شلون تتعامل ويا الناس. يرسل إلى قثم بن العباس يقول، واليه على مكة: فاجلس لهم العصرين وافتي المستفتي وعلم الجاهل وذاكر العالم، ولا يكن لك إلى الناس حاجب إلا وجهك. لا تخلي بينك وبين الناس وسائط، خلي المواطن إذا أراد أن يرسل بحاجته أو يطلب شيء يكون وجها لوجه. لماذا أطال الله في عمر فرعون على رغم أنه طاغوت ظالم، ولكن لم يكن بينه وبين رعيته من حاجب؟ أي مواطن يريد يدخل عليه يدخل: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مو شكل مواطن الإيجابية تذكر. المهم، فهذا يحتاج إلى توصية من هذا النوع: إذا رفع لك أحد المواطنين حاجة فلا ترده عن حاجته، فإنه إن أعطي بعد ذلك لم تحمد فيما بعد على إعطائها. إذا حسب اللوائح قدم طلب، وهذا الطلب نعم لا مانع من أن يتحقق إليه، لا تأخره. يطلب بيت، حق مواطن يطلب البيت، يقعد له 15 سنة ينتظر، 20 سنة ينتظر، هذا حتى لو أعطيته بعد ذلك ما رايح يقول رحم الله والديك، ما رايح يقول شكرا، لأنه خلال هالسنوات قاسى ما قاسى من التعطيل وتفويت المصلحة. المهم، فشاهدنا بعض الولاة لا يحتاج إلى لهجة شديدة. بلغه أن واليا خان في بعض ما ولاه، فبعث إليه: لقد غرني منك صلاح أبيك، فظننت أنك تتبع هديه وتسلك طريقه، وإذا فيما رقي إلي عنك أنك لا تدع لهواك انقيادا ولا لآخرتك عتادا، فارفع إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد. هذا بعد إذا موظف أو مسؤول أو والي يخاطب بهذه اللهجة، من وراه واحد صارم لا يعبأ بالعلاقات الجانبية ولا بالوساطات ولا بالقرابات، وإنما الحق هو معيار نعم احترامه للآخرين وبالتالي عندما يرى الوالي هذه اللهجة، لاحظ في كتاب أشد من هذا، يرسل إلى بعض ولاته: بلغني أنك أكلت ما بين يديك وأخذت ما بين رجليك، فإن كان ما بلغني عنك حقا فلجمل أهلك ولشعس نعلك خير منك، فأنت لست بالذي يسد به أمر أو ثغر ويعلى به أمر أو يشد به ظهر، فاكتب إلي حسابك واعلم أن حساب الله أشد. فليريد يبني دولة قوية لابد أن يتحرى، يتفقد سليمان أول شيء ملفت ذكرته الآية ماذا؟ وتفقد الطير. طيب الآن شنو القصة يعني؟ وش طبيعة الموضوع حتى نشوف بعدين سليمان الذي يقال عنه الحكيم النبي العظيم، خلي كل شؤون الأمة وقاعد يطالع وين هالطير هذا راح؟ شي صياد رايح رحلة قنص، هو رايح يتلهى سباق الهجن، منه طاف ومنه ما طاف، أو لها هذه مسؤولية، هذا كل أنفاسه محسوبة. فلابد أن نعرف طبيعة الموضوع الذي تتحدث عنه الآية. هذه رحلة من بيت المقدس إلى الحجاز، كان في طريقه إلى مكة، وكانت أسراب الطيور تظلله، وهو يمضي في تلك الصحراء مو لوحده، وياه من الجنود والضباط والمسؤولين والوجهاء والعلماء والرعايا عشرات بل مئات الناس وياه. ولذلك يأتي هنا: لماذا توعده بالقتل أو توعده بالعذاب؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين؟ إيش قال بعدين؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. شنو الجرم اللي ارتكبه الهدهد حتى يفضي إلى هذا التهديد؟ البعض يقول أن سليمان كانت هذه الطيور تظلل عليه من حرارة الشمس، فلما نظر وجد الهدهد فارق مكانه فدخلت عليه أشعة الشمس، فطبيعة الحال أن يسأل عنه، وقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. بس هذا السبب مو وجيه. ليش؟ لأن يقولون الجزاء لابد أن يكون من جنس الجرم، من جنس المخالفة. تقول الآن واحد طالع إشارة مرورية حمراء سجنوه 10 سنوات، ما معقول، غرمونه 50 دينار 100 دينار معقول، بس 10 سنوات كثير، هذا مو من جنس المخالفة. لكن لما تقول واحد قتل إنسان فتقول حكم مؤبد أو إعدام طبيعي وشكل من جنس الجرم. الآن ما الذي حدث عندما فارق الهدهد مكانه ودخلت أشعة الشمس على سليمان؟ اتأذى إلى درجة أنه أصابته ضربة شمس مثلا؟ هذا هل يترتب عليه أن يقول له: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه؟ وش صار يعني؟ الذبح والتعذيب في مقابل دخول أشعة الشمس عليه ما معقول، فلا بد أن يكون هناك سبب أوجه من هذا. وهو الرواية الثانية تقول: لا، احنا خلينا نشوف طبيعة وظيفة الهدهد. لم تكن طبيعة وظيفته فقط أنه كان يظلل على سليمان، لا، وإنما كان هو المسؤول الأول عن البحث عن آبار المياه وأماكن وجود المياه. ليش؟ لأنه إذا كانت هذه وظيفته وقد تخلف عنها أو غاب عن دوره، ماذا سيترتب على ذلك؟ سليمان قلت لك مو وحدة فقط، وياه العشرات بل المئات من الناس، من علماء، من وجهاء، من تجار، من جنود، من ضباط، من إلى غيره، وذول لوحدهم أو لا، كل واحد لديه من الإبل ومن الخيل، أضف إليها ما يحتاجه في الطريق من الطعام، شيات وغنم وغيره، زي هذول كلهم أرواحهم معلقة بيد من؟ مصائرهم معلقة بيد الهدهد المسؤول عن البحث عن مصادر المياه، فإذا غاب أو تهرب أو لم يقم بدوره صار ذولا كلهم في معرض التلف، في معرض الموت. ولذلك إجت العقوبة، نعم، موازية لهذه النتيجة. لاحظوا، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه، لأنه مسؤول عن أرواح الناس، مسؤول عن الحفاظ والإبقاء على وجودهم. لما يتخلف عن هذا المعنى يكون يعرض حياة الناس إلى الخطر، زين. وبالتالي جاءت العقوبة مساوقة لنوع المخالفة. وإلا احنا نتكلم عن نبي، قلت لك هو مظهر من مظاهر رحمة الله، لا فظ ولا غليظ. شلون على حساب غاب الطائر عن مكانه فقط لأعذبنه عذابا شديدا؟ مو طاغوت هو، مو ظالم هو، بل أنه من المفترض لو تصورنا الموضوع أكثر، إذا تفقده وحضر أن يقول له سبب الغياب شنو؟ عندك عذر لولا؟ ها؟ بعدين يهدد بالذبح والقتل. ولكن لأنه مسؤول عن أرواح الناس وغيابه عن هذه الوظيفة سوف يتسبب في إتلاف أرواحهم، لذلك كانت العقوبة شديدة. أما اللي يمارس العقوبة يكون خارج المساءلة، أو نطبطب على كتافه ونقول عفى الله عما سلف وأنت خارج المساءلة، وما يمكن أن يحضرك لا برلمان ولا غير برلمان، ولا ممكن أن تقف في يوم الأيام في قفص الاتهام. هذا بعد يشوف الضوء الأخضر معطاه ويتصرف كيف، خارج القانون، فوق القانون. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لا أذبحن لا أعذبنه عذابا شديدا. شلون يعني رايح لبس أفكاري هالشكل ويعلق بالمروحة؟ شو هذا التعذيب يعني؟ أو كل شيء بحسبه، كل شيء بحسب هذا يكفي أن الهدهد المغرور بشكله نتف ريشة، إذا نتفت ريشة يعني هذا تعذيب، كأنك مستخدم له كواية، كأنك معذبنا يعني عذاب شديد بالفعل بالنسبة إليه. أو لا، بعض الأحيان شدة العقوبة مو في طبيعة الألم وإنما في طبيعة الأثر. شوف واحد عالم فيلسوف سجنه في حجرة ضيقة مع واحد أبله، حتى أوضح الواضحات ما يفتهمها، هذا يومين وجي سكتة قلبية، تقول أنا حاشرني ويا هذا الشكل، يتأذى ويتأذى نفسيا يعني. فمو لازم أن يكون العقوبة التي يوقعها على الهدهد لابد أن تكون ضرب أو إدماء أو كسر أو غيره. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لكن في مجال للدفاع عن النفس، أو ليأتيني بسلطان مبين، حق أن يدافع عن نفسه، حق أن يوجد العذر الذي تسبب في غيابه، وبعدها المتهم بريء حتى تثبت إدانته. أما أن يجرم مبدئيا، أما أن يحاكم هكذا من غير أن يعطى الفرصة للدفاع عن نفسه أو يوكل من يدافع عنه، فهذا هو الظلم. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد، ياهو اللي مكث غير بعيد، الهدهد أو سليمان. وهذا البعد بعد زماني لو بعد مكاني. شنو الفارق؟ إذا قلنا أنه بعد زماني فمعناته أن سليمان قاعد يهدد ويتوعد، والهدهد كان على مقربة منه زمانا، يعني سمع ما يقوله سليمان وجاء ليدافع عن نفسه. هذا إذا كان القرب زماني، يعني في نفس الوقت اللي كان سليمان يتهدد فيه هو جاء وسمع كل ما قاله سليمان. وإذا كان البعد مكاني لا، معناته أنه لربما سمع من الآخرين ترى سليمان صار يتهدد ويتوعد ويقول سأفعل كذا وكذا، فجاء الهدهد ومكث على مقربة من سليمان وصار يدافع عن نفسه. هذا الفرق بين البعد الزماني والبعد المكاني. نعم، يعني يستطيع المتهم أن يأتي على مقربة من صاحب الأمر ويدافع عن نفسه. نعم، ولذلك لاحظوا الآيات اللي جاية بعدين تبين لك شلون الجو ديمقراطي، شلون في حرية، شلون في استقلالية، شلون المتهم يشعر بشخصيته أمام من يحاكمه. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به. ما شايفين أن الهدهد زودها شوية؟ أحط بما لم تحط به، أنت تتكلم ويا من؟ تتكلم ويا سليمان، ففهمناها سليمان تتكلم مع نبي الذي لو أراد أن يعلم شيئا علمه الله، ما يحتاج بعد تقارير مخابرات وغيره، كل شيء يعرفه بنفسه، يطلعه الله على تفاصيل الأمور. فكيف تتجرأ هذه الجرأة وتقول أحط بما لم تحط به؟ هذا غرور من عندك. شيخ مكارم صاحب تفسير الأمثل يقول لا، هذا مو غرور، هذا إحساس. لما الإنسان يشعر أن ليس بينه وبين من يحكمه ظلم أو جور، لا رايح يقسو عليه ولا رايح ظلمه ولا رايح يستقوي عليه، وله مطلق الحرية في أن يقول ما شاء، خصوصا أن الخبر ما تتصور أن سليمان ما يدري. هل يعقل أن توجد دولة قوية كدولة سليمان وعرش عظيم كعرش سليمان، دولة مترامية الأطراف قوية عتيدة، وتوجد على مقربة منها دولة تماثلها وسليمان لا يدري؟ ما تتوقع هذا. نعم، إلا أن يكون سليمان في القطب الشمالي وهذه الدولة دولة سبأ، مملكة سبأ في القطب الجنوبي، نقول إيش هذا، إيش مدري، ومع ذلك ما يتوقع هذا في حق سليمان. فكيف بهما إذا كان هذا في فلسطين وهذا في اليمن؟ يعني قريب على اصطلاحاتنا احنا، كلاهما في الشرق الأوسط، يعني ما رايحين بعيد، مو هذا في قارة وهذا في قارة. معقول سليمان ما يدري بوجود دولة ومملكة بهذه القوة تحكمها امرأة؟ أو أن الهدهد لفرط أمنه وشعوره بالاطمئنان قال هكذا لسليمان إني أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ما هذا الخبر؟ إني وجدت امرأة تملكهم، واحد، وأوتيت من كل شيء، اثنين، ولها عرش عظيم. خلينا نوقف على كل واحدة من ذولا. أولا قال أنه رأى امرأة تملكهم. هل يجوز عندنا في الإسلام أن تكون المرأة حاكمة، أن تكون رئيسة جمهورية، أن تكون قاضي القضاة، أن تكون مرجع التقليد؟ يبدو عندنا تحفظ على هذا المعنى. يجوز أن تكون نائب للرئيس، مستشار للرئيس، نائب لقاضي، أما أن تتصدى للقضاء أو تتصدى لي ما أفلح قوم حكمتهم امرأة، فهذا محظور عندنا على اعتبار أنها المواقع الخطيرة هالمواقع المصيرية تحتاج إلى روحية الرجل، نفسية الرجل اللي يحتاج في القرار للقرار الصعب في الوقت الصعب. ما نقول ما أكو نساء قلوبهم قلوب رجال، لا بالفعل موجودات، ولكن في الأغلب الأعم المرأة مصدر الحنان والعطف والليونة والأنوثة، وهذه لا تتناسب والمواقع الخطيرة. فما ممكن أن تكون، ممكن أن تكون الطبيبة، الأستاذة، المدرسة، المستشارة، عضو في البرلمان، عضو في مجلس الشورى، نعم عالم من العلماء، حتى يكون بلغت الاجتهاد، بس الناس ما تقلدها، هي تقلد نفسها، كل هذا مفتوح المجال. بس أما هالمواقع هذه لا. ومع ذلك القرآن يقول هذا لا يمنع من أنه في بعض النساء بالفعل عدها قدرة على إدارة الدولة. وهذا المثال الآن تأتي بلقيس وتملك مملكة مترامية الأطراف، أوتيت من كل شيء، لها عرش عظيم، ومع ذلك شوف التعبير دقيق، ما قال رأيت امرأة تحكمهم، رأيت امرأة، إني وجدت امرأة تملكهم، والملكية غير الحكم. لاحظ الفارق شنو؟ يعني رجال شوارب ماله تزحف على خدوده، ومع ذلك تحكمه امرأة، بل وتملكه امرأة، وعدها قدرة على إدارة البلد بهذه الطريقة، بحيث لها أوتيت من كل شيء، اقتصادها قوي، جيشها قوي، أمور الناس قوية، مظاهر الحياة، نعم دولة ناجحة بكل المقاييس. لاحظ هذا المعنى، يريد يقول أنه تجارب الآخرين من الحضارات الأخرى، احنا ليش نسلط الضوء دائما على السلبيات؟ تجارب الآخرين، اليوم احنا البعض يتباهى بالغرب وحضارة الغرب وتقدمها العلمي، في الوقت ذاته نقول نعم، لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا، بالفعل حريات موجودة، ديمقراطية موجودة، تعبير عن الرأي موجود، اقتصاد قوي موجود، كل شيء موجود، تقنية موجودة، تقدم موجود، ولكن أكو بعض الثغرات، جانب الأخلاقي في الحضيض، العلاقات الاجتماعية في الحضيض، العلاقات الجنسية في الحضيض، بس ما يمنع أن ترى الجانب الإيجابي. يوم اللي الحواريين مروا مع عيسى على جيفة كلب، كل واحد حط إيده على أنفه الشكل، ما أنتن رائحتها، قال ما أشد بياض أسنانه. خو ليش مسلطين النظر فقط على السلبيات؟ هم أكو إيجابيات. فكأنما تجربة بلقيس كونها ملكة تحكم مملكة مترامية الأطراف عتيدة قوية، هذا لا يمنع من أنها بالفعل دولة ناجحة. ولكن أيضا أريد أن أوجه إلى شيء، لاحظوا القرآن يوم اللي يقتلوا هذه الآيات يخاطب من؟ يخاطب ترى الحجاز، يخاطب العرب، يخاطب رجالات مكة. وهؤلاء كان نظرهم إلى المرأة شنو؟ يكفي القرآن يقول فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى. فشلان شلون تتعاملون ويا المرأة بهالطريقة؟ وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت أيدسه، شلون تتعاملون ويا المرأة الشكل؟ اقرأوا تاريخ الحضارات الأخرى شلون كانت امرأة تملك دولة وتبني دولة قوية. أنا أريد أقول يا قرآن أنت تتحدث عن عرب الجاهلية أو عن عرب العصر اللي وصلتهم كل التكنولوجيا، وصلتهم كل مصادر التعلم، وللآن تقول يا الله من مال الله أعطونا ليس، يا الله من مال الله دخيل الله ارفقوا بنا نريد صوت يعني حق التصويت فقط، مد برلمان ماكو لكن مجالس بلدية إلى الآن يفكر يعطيها حق التصويت أو لا، مو حق الترشح، حق التصويت، أن تدلي بصوتها، أن تختار لها نائب، أن تختار لها من يسأل عن خدماتها الحياتية اليومية. وكأنما الدين في واد والأعراف الاجتماعية والعرف الاجتماعي والعادات والتقاليد في جانب آخر، في وادي آخر. وهذا بالفعل، لأن نحن لو رجعنا إلى التاريخ الإسلامي سنرى المرأة في الصفوف المتقدمة، تريد تسأل عنها العالمة، ها هي الزهراء تلقي خطبة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. أكو كلمة لأحد المراجع جدا جميلة، يقول: من حق المرأة أن تخرج إلى ميادين الحياة وتشارك في الحياة العامة، ولكن فلتخرج بإنسانيتها لا بأنوثتها. لأن اليوم اللي تطلع إنسانة كلامها غير، حركتها غير، لباسها غير، هيئتها غير، يوم اللي تطلع بأنوثتها إلك تتصور يعني الوضع شلون، تتحول إلى مصدر إثارة لغرائز الآخرين. فلتخرج للحياة العامة وتشارك، ولكن فلتخرج بإنسانيتها لا بأنوثتها. الإسلام ما يمنع. وجدناها في الصفوف الأولى هناك في معركة أحد، نسيب المازنية كانت تقف يوم أن فر الناس، ترى بعض الناس راحوا ورا جبل أحد وانخشوا يومين هناك، ويوم وضعت الحرب أوزارها خرجوا، انتهت الحرب، خلصنا، مختبئ خلف الجبل يومين وجاي ومحسوب علينا رجال. بينما نسيب المازنية تقف أمام النبي صلى الله عليه وآله وتتلقى الطعنات والضربات، ولدها يريد يفر من المعركة، قالت: أين تفر عن الله والرسول؟ قف بني واثبت، يروح يقاتل شوية يرجع، يقول: أرضيت عني؟ لا والله لا أرضى عنك، رسول الله موجود دافع عنه. هذه امرأة: ولو كن النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال. ليش تبحث عن مصادر أو أمثلة ومصادق بعيدة؟ أنت في أجواء واقعة الطف، كم مثال رائع موجود. زهير يريد أن يلتقي معه الحسين، يرسل إليه ينكفئ لأنه عثماني الهوى، زوجته تقول له: أما تستحي يا زهير، أما تخجل، هذا ابن فاطمة يدعوك، روح، عيب. وبالفعل يروح ساعة وإذا به يرجع، وإذا به اقرأ مقتل يوم العاشر. فجعل زهير بن القلقين على ماذا؟ على الميمنة، بدفع ممن؟ بتوجيه ممن؟ زوجة، امرأة كان حقها تخاف تروح بعيد. وهب الذي كان نصراني هو وأمه قبل أيام، لكن أسلمت وتشرب حب الحسين في قلبها ودمها. زوجته تقول له: يا وهب تذهب، تضيعني، ترملني، وين أنا من بعدك أروح وين؟ قالت: بني لا تصغي لها، اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء. وشكل دول نساء. الرواية تقول: هكذا كان الحسين واقف متكئ على قائم السيف، وإذا طفل أو غلام عمره 7 سنوات ما قادر حتى يشيل السلاح على كتفه، يأتي يزحف بالسلاح، يقول له: يا أبا عبد الله إذن لي. قال له: بني ارجع إلى الخيمة. يرجع بعد لحظات يعاود: أبا عبد الله إذن لي، أرخصني. قال: بني أمك لا تقدر على فراقك، من شوية فقدت أباك، الآن تفقدك أنت. قال أبا عبد الله: إن أمي هي التي أرسلتني. عظيمات مدرسة عاشوراء واقعا. أنا بالعادة ليلة سادس سواء في العشرة الأولى أو غيرها ما أجي على حبيب بن مبارك، وللمآتم كلها ليل نهار تقرأ عن حبيب بن مبارك. معنا بستان واقعة الطف واقعا فيه أزهار متنوعة، تستطيع أن تقف على كل واحد من هؤلاء الأنصار، نعم، وصورة تختلف عن الأخرى. سعيد الحنفي يقف أمام الحسين وهو يستقبل السهام بوجهه بصدره ببطنه، نعم، إلى أن أثخن من السهام سقط على الأرض وقال: أبا عبد الله أوفيت؟ قال: نعم يا سعيد، وأنت معنا في الجنة أبلغ رسول الله عني السلام. أكو سعيد آخر ترى بالبصرة أيضا، شاب توه متزوج من شهر فقط، ها، أمه تلاحظ عليه بأنه لا يجلس في البيت، دائما هايم، يطلع خارج الحي، يغيب لساعات طويلة، دائم التفكير، منزعج. قالت له: بني أنت توك شاب ومتزوج من شهر، يعني بعدك في حياتك الزوجية الأولى، بداية الأيام، ليش بني قلق؟ ليش حزين؟ ليش أشوفك تطلع بالساعات ما ترجع؟ منزعج من زوجتك؟ ما مرتاح منها؟ قال: لا والله، نعمة الزوجة هي زوجتي، متدينة مؤمنة، لكن أمرا شغلني فحبس عني لذة الحياة. شنو اللي شاغلك بني؟ قال: بلغني أن الحسين بن رسول الله بلغ إلى كربلاء وخذله أهل الكوفة وهو يطلب الناصر والمعين، وانت شو تريد من هذا؟ قال: أماه، أريد أن أذهب إلى نصرته ولكن أخاف أن تمنعيني. قالت: لا يا بني، بيض الله وجهك، اذهب وبيض وجهي عند فاطمة الزهراء، روح أنا أفتخر بيك، لكن بني إذا وصلت إلى كربلاء عندي إليك ثلاث وصايا. الوصية الأولى: إذا بلغت إلى الحسين فأبلغه عني السلام وقل له إن أمي تسلم عليك، هذه أول وصية. الثانية قالت: الثانية قل له ألا ينساني من شفاعته يوم القيامة. خلينا نأمن على دعاها سيدنا مولانا: لا تنسانا من شفاعتك. بعد أريد أوصيك: إذا لقيت فخر المخدرات زينب فأبلغها عني السلام. أنا كما قلت لك لست من الشعراء، ولكن أقحم نفسي في هذا الجو، كل سنة أجيب الرواية ولكن ما عندي عليها أبيات. هاي السنة قبل يومين فقط من يوم سادس جربت حالي، نعم، شفت هذا المعنى: يا ابني يا سعيد الكربلاء روح، يا ابني يا سعيد الكربلاء روح، وارخص إلى المظلوم بالروح، قبل العدا تذبح الوالي، وصل لعند حسين يا الغالي، انت حبيبي وثمر دلالي، لكن ابن فاطم اعز روح. انت عزيز يا بني، بس الحسين اعز واعظم. اوصيك يا ابني واستمع زين، لا من وصلت لنصرة حسين سلم عليه وحب الجبين، وقل للنفس تفداك والروح، أبخل بأولادي والبنين، وفي كربلاء متحير حسين وحده بلا ناصر ولا معين. يا ليتني أقدر أنا أروح يا ابني دروح الغاضرية، وانصر ابن خير البرية بعد، سلم على الحارة الزكية، أدرب قلبها اليوم مجروح. لبسلامة حربه توجه الآن، تسألني متى وصل إلى كربلاء؟ وصل إلى كربلاء بعد يوم نعم بعد ظهر يوم عاشوراء، الخيام خالية، نعم الأجساد مطرحة على بوغا كربلاء، الحسين متكئ على قائم السيف وهو ينادي أمام الناصر ينصرنا، أمام ذاب يذب عنا. يقول وين توجه؟ توجه إلى الخيام، وإذا بالخيام خالية والنساء واقفات على باب الخيمة وعيونهن تدور في أمهات رؤوسهم. وين؟ على الحسين. زينب شاف حبل عين إلى سيد الشهداء. نعم دنا من النساء: السلام عليكن يا بنات رسول الله. وعليك السلام أيها الشاب. زينب الجاوبة: وعليك السلام أيها الشاب، من هذا المسلم علينا في هذا اليوم الذي كثر فيه واترنا وقل فيه ناصرنا؟ قال: أنا سعيد، جئتكم من البصرة. الله: وما الذي تريد؟ قال: أسأل عن سيدي ومولاي الحسين، لكن يا أمت الله من أنت؟ قالت: أنا زينب اليحجون، سليت المصايب ما سلني، صار البكا والنوح. أنت زينب؟ أمي تبلغك السلام يا ابنة أمير المؤمنين، وعليك وعليها السلام. ما الذي تريد يا سعيد؟ قال: أسأل عن سيدي ومولاي الحسين، أين هو؟ التفت إلى كلمة زينب، قالت: يا سعيد انظر إلى ذاك المنكسر، انظر إلى ذاك المنحني ظهره، انظر إلى ذاك المتكئ على قائم سيفه، ذاك سيدك ومولاك. وصل سعيد الغاضرية، عاين خيم كلها خلية، نادى ودمعاته جرية: جيتك يا عزي أبذل الروح. وزينب تقل: جاي من وين؟ قالها: البصرة يا ضي العين، لكن يا حرة وين لحسين؟ جيت بعنوى أبذل الروح. قالت: وهي تجذب الحسرة، شوف الذي مكسور ظهر أو تدري الكسر، ما حد يجبره. قالها: يا بت من علم الروح، شتريد يا سعيد؟ نعم بسك يا زينب لا تنخين، جيت على الراس وعلى العين، وحق الذي سماه لحسين، يا حرة لا تكثري من النوح. أقبل إلى سيد الشهداء. تريد تسلم ويا سعيد لولا؟ السلام عليك يا أبا عبد الله، وعليك السلام، ما الذي تريد ومن أنت؟ قال: أنا سعيد، سيدي، جئتك من البصرة. وما الذي تريد يا سعيد؟ قال: أن أجاهد بين يديك. سلم على المظلوم في الحال، وقال له: يا ابن خيرة الأعمال، روحي إليك فدوى والأموال، يا غيرة الله هانت الروح. قال الشهيد حسين: يا ابني حجيك بهض قلبي وفتني، بالأكبر بالأكبر وجاسم ذكرتني، لي يا عقلي تبذل الروح. سوى قال: شال العلم بيده وحول، وبهمته صالوت بسل، لكن اجى المحتوم وانزل، لن يا ويلي سلم الروح. نادى: عليك مني السلام أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين، حمله على صدره، جاء به إلى خيمة الشباب. يقولون وضعه بين علي الأكبر وبين القاسم، تارة ينادي: وولداه وعلياه، وتارة ينادي وقاسماه، وتارة ينادي وشاباه. النساء من حول ملتفات يبكين لبكائه. قال أخي زينب: هذا الأكبر له من يبكي عليه، القاسم له من يبكي عليه، ولكن هذا الشاب تزوج منذ شهر واحد ولا بواكي عليه، هل ممن للبكاء؟ نعم. وضعنا النساء، جلسنا من حول الشهداء: يا شبان يا شبان يا نجوم المخيم، يا بدور نشرقت ويلي بحر دم، الله يا هوى الغربي دنسايا يا أنبلش تفوخ عنهم جمرة الحار. أنا أريد أختم بهالأبيات، أبيات ابن فايز، اللي أتذكر لما كان كبار السن من آبائنا المرحومين، من يسمع هاي الأبيات يتأثر كثير لأنها بالفعل مؤثرة. شنو هاي الأبيات؟ يقول: جمرة غضايا في كفي، يا وجمرة عليها واطي، جمرة غضايا في كفي، وجمرة عليها واطي، وخيل تجول علي، وخيل على فسطا، بعد سيدي وسهم العدا صايب، وسهمي عليهم خاط، وأنا أدور واحد يسرج على سادة في الأنام كانوا، ولكن لابن بنت النبي صاروا. إلهي نسألك بالحسين الوجيه وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا. المؤسسون: تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم. إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهدائنا الأبرار والأئمة الأطهار، وإلى أرواح أنصار الحسين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها صلوات.